وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. في الدرس السابق كان البحث حول مفهوم العبودية وبينا أن العبودية ثلاثة معاني. ما هذه المعاني؟ أول هذه المعاني العبودية أو العبادة بأي معنى تأتي؟
عبادة الشخص مع الاعتقاد بمنفصل مستقل.
يعني هذا واحد من المعاني، يقول العبودية بمعنى الخضوع أو السجود أو الخنوع أو التذلل مع الاعتقاد بإلوهية المخضوع والمسجود له. هذا واحد من المعاني. بعد يلا يعني تذكر سفر الطهران ما أخذ كل شيء.
معنى العبادة أن مجرد تذلل وخضوع وسجود لشخص.
سواء اعتقد أو لم يعتقد بألوهية المخضوع له، مجرد الخضوع، مجرد الخنوع، مجرد السجود، مجرد التذلل، هذا عبادة. وهذا ما عليه هو المذهب الوهابي اليوم، إنه مجرد الخضوع والتذلل والسجود يعتبر ماذا؟ شرك وعبادة. سواء اعتقد هذا الشخص بإلوهية المعبود، بإلوهية المسجود له، أو لم يعتقد، المهم سجد، المهم قبل، المهم تذلل. فإبراز هذا النوع من التذلل وهذا النوع من الخضوع ماذا؟ عبادة. والعبادة مخصوصة بالله فهذا شرك بهذا القياس وبهذه السهولة. فهذا معنى. بعد بقى عندنا معنى آخر، قلنا حتى لو كنا نعتقد بإلوهية المسجود له مع ذلك يكون محرم هذا النوع من العبادة، وهو مع الاعتقاد بتفويض أمر من أموري. أنا أعتقد بإلوهية الله سبحانه وتعالى، لكن أعتقد بربوبية شخص معين، أن هذا الشخص ماذا له التصرف، لكن تصرف من دون الله. فرق بين تصرف بإذن الله وهذا معنى الولاية التكوينية، وتصرف من دون الله فهذا معنى رب من دون الله. فهذا النوع من التصرف من دون الله بالاستقلال عن الله سبحانه وتعالى يعد ماذا؟ شرك وحرام وكفر، ولا يصح ولا يجوز، وإحنا لا نقول به. أما أنا أعطي الولاية التكوينية، الولاية التصرفية بجميع شؤوني أو بشأن من شؤوني مع الاعتقاد بإلوهية وعدم إلوهية هذا المتصرف الولي، يبقى هو عبد، لكن عبد أذن الله سبحانه وتعالى أن يتصرف، كما أذن لكثير من الأنبياء أن يتصرفوا في هذا الكون، أن يحيوا، أن يموتوا، أن يشفوا، فهذا نوع من التصرف، لكن مع من؟ مع الاعتقاد أنه يتصرف بإذن الله. أما إذا اعتقدت من دون الله بالاستقلال فهذا لا يجوز. فكل شيعي إمامي يعتقد بتفويض الأمر لأهل البيت من دون الله هذا غير صحيح، وهذا كفر وهذا شرك. أما أنه يعتقد بولاية أهل البيت التكوينية وولايتهم التصرفية في هذا الكون أو في شأن من شؤون هذا الكون، مع أن هذا التصرف بإذن الله وفي طول ولاية الله، فهذا لا يعد شركا ولا يعد ربوبية، فهذا لا يعني التفويض من دون الله. فهذا المعنى الثالث وهو الأدق المعاني، والذي اختاره الشيخ سبحانه وغيره من العلماء المتأخرين والمعاصرين. هذا المعنى يكون شوي أدق يعني من المعنى الأول. المعنى الأول يقول لا، فقط إذا كان يعتقد بإلوهية وعدم إلوهية، هذا يعتقد بإلوهية الله، لكن عند نوع اعتقاد آخر وهو أنه يعتقد أن هذا المخضوع له له نحو من التصرف في شؤونه، وهذا التصرف من دون الله، يعني له الحق أن يتصرف بشأن من شؤوني من دون الله، يعطيني من دون الله، يقضي حاجتي من دون الله، هذا كفر وهذا شرك. أما إذا كنا نعتقد أن هذا يتصرف ويعطي ويشفي ويمرض ويحيي ويميت بإذن الله، فهذا جائز ولا أشكال فيه، ولا ربوبيته ولا عبادته له، وكل مظاهر الخنوع والخضوع والتذلل ما هي إلا من قبيل إبراز التعظيم، إبراز الاحترام، كما أنه يجب عليه إبراز الاحترام للوالدين، فكذلك بالنسبة لهذا الولي من الأولياء، أو لهذا العالم من العلماء، أو هذا الإمام من الأئمة صلوات الله. بهل العالم النظام هو قائم على هذا الأساس، وإلا الفوضوية لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة. ولذا تجد الله سبحانه وتعالى يؤمر الإنسان بأي شيء؟ بالتذلل للوالدين، ويجعل نقطة الانطلاق لتجسيد عبوديته من خلال والدين. للإنسان إذا تمرد على أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليك هو والديك، واللي لو أنكرت كل نعمة وكل فضل فإنك لا تستطيع أن تنكر فضل الوالدين ونعمة الوالدين عليك، لأن الأب والأم يتعهدان الطفل إلى أن يكون شابا ورجلا، وما زال أيضا ماذا؟ متصلين معه في العطاء وفي المواصلة والاستمرار. ما عندنا أب من الآباء أو أم من الأمهات تجد عندها مثل حالة الانقطاع عن الابن، عدم الحب للابن، تفتدي الابن بروحها، هذا ما نجده. ولذلك أقول نكتة أساسية لابد أن ننتبه لها، وإحنا كشباب والأغلب من عندنا ما متزوجين مثلا أو المتزوج منا، المسألة هي ماذا؟ أن الأم بعد هذه المدة الطويلة من التربية، من العطاء، من العلاقة والمحبة لهذا الابن، فلما تأتي امرأة غريبة، تعتبرها هي امرأة غريبة، تأخذ هذا الولد منها، فتبدأ حالة الصراع وحالة النفرة على أن هذه الزوجة تريد أن تأخذ ولدها، فضلا عن أنها تأخذ مكانها في البيت وسلطانها في البيت، لأن هي ربة البيت، هي أم البيت، هذا الشيء. لكن أهم شيء عنده هو أن لا تأخذ ابنها، فدائما الأم تنظر للزوجة على أن هذه الزوجة تريد أن تأخذ هذا الشيء اللي هو أثمن شيء عنده، اللي افتدتها بحياتها وضحت من أجله وتعبت نفسه لأن تربيه وتراه. فلذلك ينبغي على الشاب أن يلتفت إلى هذه النكتة، هذه النكتة التفتوا لها، أنه دائما حبب زوجتك بأمك. دائما المرأة إذا أرادت أن تكون سعيدة في بيت زوجها لابد أن تكون أول الأشياء وأكثر الأشياء علاقة هي الأم. فإذا نجحت في توطيد العلاقة وتوثيق هذه العلاقة مع الأم تكون ناجحة في حياتها، لأن الإبن إذا رأى زوجته وأمه راضية عن زوجته، حتى لو كانت لا تؤدي ذاك الحق للزوج فهو راض عنها. فأوصي هذه الزوجة أول شيء، وأوصوا أخواتنا أنه أول شيء تقوم به هو العلاقة مع أم الولد، لأنه إذا صار لها علاقة قوية مع أم الولد ستكون الحياة حياة هنيئة وحياة سعيدة عليها، حتى لو انتقلت إلى بيت آخر تبقى هذه العلاقة وهذه المعزة وهذه المكانة والاحترام في قلب هذه الأم، لأن هذه الأم لا تحس أنه ولا تظن أن هذه جاءت لأخذ ولدها، لأن هي هذه المشكلة اللي تقوم عليها الآن، خراب كثير من الأسر والعوائل وتفكك، وسببها هو هذا، أن الأم عندها إحساس داخلي على أن هذه المرأة جاءت لأخذ ثمرة جهودها، فأنت حاول قدر الإمكان أن تفهم هذه الزوجة لا عليك بي، عليك بأمي. والله سبحانه وتعالى لذلك يقول أنتم اعبدوا والديكم، اخضعوا لوالديكم فسوف تخضعون لي، أما إذا تمردتم على والديكم فسوف تتمردون علي. فلذلك جعل مفتاح عبودية الله سبحانه وتعالى، جعل مفتاحه هو الوالدين. الوالدين أهم شيء، لأنه الشاب إذا كان مطيعا سامعا لوالديه يكون مطيعا للحق تبارك وتعالى، وسوف يسمع الحق تبارك وتعالى. هذه نكتة. نرجع إلى درس اليوم وهو مفهوم الأفضلية في القرآن الكريم. هذا المفهوم مبدأ قرآني، الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخليقة قام الخلق والإيجاد على هذا الأساس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني لا يمكن أن نساوي بين هذه الموجودات حتى ولو كانت لها منازل قربية من الله سبحانه وتعالى، لكن هناك تفاوت في الرتب، تفاوت في القرب إلى الله سبحانه وتعالى، تفاوت في المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولذا من أول خلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، فالملائكة اللي كانوا يعبدون ويسبحون ويقدسون وهم أقرب الموجودات كانت إلى الله، يعني شبه الاحتجاج صار عته، شبه التساؤل عته، ما نقول اعتراض لأنهم علماء عارفين ولا يجوز لهم الاعتراض، ولا يعصون الله طرفته عين، هكذا وصفهم الحق تبارك وتعالى، يقول ملائكتي لا يعصون أمري طرفة عين. فكيف يمكن أن نصور أن هذا التساؤل منهم عن قضية آدم أنه اعتراض؟ لا، هذا ليس اعتراضا، وإنما لبيان معنى معين وحقيقة معينة أرادوا أن يتعرفوا عليها، أنه كيف يمكن أن يكون لهذا الإنسان ذو الجنبة الشهوية وذو الجنبة الغضبية أفضل منهم وهم ليس لديهم شهوة، ولا يستطيعون، لا يمكنهم، لأنهم أشبه ما يكون مجبورين على فعل الخير، لأنهم كلهم خير كلهم نور، فكيف يمكن أن يكون لهذا الذي فيه جنب ظلمة وجلمة نور كيف يمكن أن يكون أفضل منهم؟ لذلك تسألوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني ناظرين إلى جنبة سفك الدماء قائمة على أساس الغضب، قوة الغضبية عند الإنسان إذا ما استخدمت في استخدام حسين فإنها ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى القتل، تؤدي إلى الفساد، وكذلك وسفك الدماء، وكذلك الشهوة أيضا إذا الإنسان ما استطاع أن يسيطر على نفسه. الشهوة مو مقصود منها فقط على جانب من جوانب الجانب الجنسي، لكن الشهوة هو إرادة كل شيء، يعني الإنسان يريد كل شيء، كل ما يتصور فيه نافع يريده، لكن إذا كانت هذه الإرادة غير قائمة على أسس وأصول معينة فإنها تكون ماذا؟ مذمومة. أما إذا كانت هذه الإرادة قائمة على أسس وأصول معينة فإنها إرادة محبوبة، فإن كما أن للروح عليك حق، للبدن أيضا ماذا؟ له حق، وهذا البدن يحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الهواء ويحتاج ويحتاج، فلا بد أن توفر لهذا حتى تستطيع النفس ماذا؟ القيام بدورها، لأنها تقوم بدورها عن طريق هذا الجسد، تريد تؤدي أعمالها وأفعالها وتكاملاتها عن طريق هذا الجسد، فهذا الجسد له حق، ولذلك تجد له حقوق خاصة وتشريعات خاصة لهذا البدن، وكل عضو من هذه الأعضاء له تشريعات خاصة عند المولى تبارك وتعالى، لم يترك الجسد ويشرع فقط على النفس المخاطب، لا، كما أنه مشرع وآمر وناهي للنفس وأيضا آمر وناهي لهذا البدن، فكما أن للنفس لها حقوق وواجبات كذلك البدن له حقوق وواجبات، لكن هذه الشهوة كل ما يريده الإنسان لابد أن يحققه ضمن ضوابط معينة، الله سبحانه وتعالى هم بيّن الضوابط لنا، هذا يجوز وهذا لا يجوز، كذلك الغضب، فمن يغضب لله ولا تأخذه في الله لومة لائم هذا حسن، لكن أن يغضب لنفسه لأمر دنيوي لأجل أن فلان قال له كذا، لربما فلان كان تعبان، لربما فلان كان اليوم في حالة نفسية غير متزنة، خطأ اشتبه خطأ وياك في خطأ معين، غلط عليك، سبك، شتمك، شنو المانع؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان لو ما يسب واحد شي يسوي؟ يرد عليه بالمثل؟ أمير المؤمنين يسبه لكن ما يرد عليه بالمثل، يروح يعتذر له. هو يسب الأمير، سب الإمام، وهو يعلم أن سبه يجوز قتله، ساب للإمام، ساب للرسول، وساب للرسول، ساب لله، يدري بأنه هذا ما يجوز سبه، لكن مع ذلك أمير المؤمنين يروح ويعتذر له، فيبقى ذاك طول حياته مديون، طوال حياته يظل مديون له. الإمام الكاظم صلوات الله وسلام عليه في يوم من الأيام كان جالس في المسجد، وجاء صاحب بستان وأخذ يشتم بالإمام، فالجماعة حبوا أن يقتلوا هذا الشخص لأنه إمام لا يجوز سبه، ويسبه في بيت الله مع أن الإمام ما سوى له شيء. فالإمام قال لهم لا، اهدوا اهدوا، لا عليكم، اهدوا. بعد أن خرج هذا الرجل إلى بستانه، خرج تبعه الإمام وخرج وراه، فقال سلام عليكم، ما رد السلام عليه. قال كم تظن يعني كم تأمل من هذا البستان؟ قال 200 دينار. بعد الحد الآن المحصول ما جاي، لم يثمر بعد البستان. قال 200 دينار. قال أو تبيع لو أعطيت، جاءك أحد ويعطيك هذا؟ قال نعم. قال اشتريت منك، اشترى البستان وهو بعد لم ينتج، يأمل منه 200 دينار. قال أنا اشتري، هاك 200 دينار. قال بعت. بعد أن استلم المال قال وقد أوهبنا لك البستان. فأخذ هذا الرجل يسجد على رجلي الإمام، وصار من خيرة وخلص الإمام وأتباع الإمام، بينما قبل دقائق ماذا كان؟ عدوا للإمام، يرى الشيطان ولا يرى الإمام. فقال قتلته وأهديته 200 دينار. فلربما الشخص اللي صديقك، لربما أنت ما تدري اليوم إيش صار عنده بالبيت، إيش صار عنده بالمدرسة، لربما تعرض لحالة نفسية لأمر معين أدى به إلى هذا النحو من التعصب، فلما تكلمت معه سبك أو شتمك أو خطأ في حقك، فالمفروض مو ترد عليه بالمثل، لا، المفروض إما أن تتركه وتضحك في وجهه، لأن تدرون الغضب مثل النار في الرماد، بس تحركها تقب. ولذلك الآن لو إحنا، أنتم ما عايشين في إيران، إحنا عايشنا هاي الحالة، إذا صار حالة نزاع بين اثنين ما حد يتدخل، بس تتفرج الناس، بالأخير ما يضاربون، تنتهي القضية من دون مضاربة، بينما لو يتدخل واحد تحصل المضاربة، بس تتدخل تصبح المضاربة، هذا يأخذ العزة في الإثم وذاك يأخذه، أن تصل إلى حد الضرب وغيره. لكن هاي في مناطقنا ما موجودة، بس يتدخلون اثنين، دخلوا ذلك صارت واحد يتناوش شوي الثاني، انتهت القضية بمن؟ وضرب أحدهما للآخر، بينما هنا لا، فقط يبقون يتفرجون. فأنت تتعجب يعني، أنت غيرتك وحميتك وهالأمور اللي عندك، هاي النخوة العربية وغيرها، لازم أن تدخل في وسط هؤلاء، يقول لك لا اتركهم اتركهم. سيد الإمام في 40 حديث أيضا يبين هاي الحقيقة، يقول هذا الغضب مثل النار، بس تدخل يقب، بس تدخل يشتعل، فيتركه هو بعد شوي يخمد. فأنت اترك هذا الصديق، لا ترد عليه، إما أن تتبسم بوجهه، وإما أن تتركه وتقول له لا أراك في وقت آخر. هو بعد قليل راح ماذا؟ عنده وجدان، عنده ضمير الإنسان، راح يأنب نفسه ويرجع يعتذر لك، يقول لك أنا غلطت وسامحني وكذا. وماكو إنسان اليوم ما يحس بالذنب ما دام عنده وجدان وعنده ضمير. فهذه السيرة لو نتخذها في حياتنا أيضا نكون ناجحين. فالملائكة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يلاحظون هذه الجنبة، هذا الجنبة في الإنسان، جنبة الغضب وجنبة الشهوة، فكانوا يقولون لله سبحانه وتعالى إلهي هذا إذا تركته وجعلته هو الخليفة راح يفسد راح يسفك. قالهم لا، أنتم أكو جنبة أخرى ما لاحظتوها في هذا الإنسان، والآن سوف تلاحظوها، وهي جنبة العقل عند الإنسان، هذا الإنسان موجود عاقل، هذا أنا كرمت لأجل هذا، ولقد كرمنا بني آدم بأي شيء كرم الله؟ بالعاقل، هذا عنده نوع فد قوة تحصنه تأخذ بيده إلى الكمال ويكون أفضل منكم كلكم. والآن أنا أختبركم، أنبئوني بأسمائكم. فلما عجزوا عن بيان الإنسان قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فاتضح لهم هذا النوع من الاشتباه اللي إذا اقتصرنا النظر فقط على الجنبة الشهوية وعلى الجنبة الغضبية، وهناك جنبة أخرى وهي جنبة العقل. فالله سبحانه وتعالى واحدة من المبادئ القرآنية التي أكد عليها كثيرا في القرآن هو مبدأ التفاضل. الآن أنتم دورة، إذا انتهت هذه الدورة وأعطينا بالمساواة، لو أردنا أن نكرم هذه الدورة ونعطي بالتساوي فهذا ظلم. ليش؟ لأن البعض من عندنا ينام بالدرس، بعضهم ما ينام بالدرس، بعضهم يقرأ الدرس، بعضهم ما يقرأ الدرس، بعضهم موجودة هذه، ما ممكن أن نساوي للكل بالجميع. فأكو خصوصيات، أكو واحد يقرأ للامتحان، واحد ما يقرأ للامتحان، فتلاحظ هذه. فالأخوة المشرفين على هذه الدورة راح يلاحظون كل هذه الجوانب، بالإضافة إلى الامتحان الكتبي واللي هو أيضا نحو معيار وميزان أيضا للتقييم، وتعطى درجات على هذا الأساس، لأن هذه أيضا تبقى ذكريات. واقعا هذه الرحلة وهاي المجيء هنا هاي لها طعم خاص راح تشوفوه تشاهدونه إن شاء الله بالمستقبل. الآن ما تحسون فيه، الإنسان إذا يعيش بالنعمة ما يحس فيها، بعد أن يفقدها يحس بهذه النعمة. فراح تشاهدون هذه الأيام تكون من أجمل الأيام في حياتكم. في يوم من الأيام كنا في مكان كذا، كنا معنا فلان وفلان وفلان، والآن فلان ما شاء الله مهندس أو مسؤول شركة الفلانية، فلان العالم الفلاني، فلان بروفيسور ما أدري إيش، فلان الجراح الكبير، فلان. وهذه التواجد هذا يعني الآن أصدقائنا إحنا في حياتنا دراسية، يعني الآن والله نجلس يعني عندما نلتقي نتذكر تلك الأيام. ما نترك عن أمورنا وشؤوننا، الآن أنت إيش صرت وش عندك وش فيك وش تحب وش تريد، لا، حياتنا الأولية هي أحلى حياة. فنتذكر تلك الحكايات واللحظات اللي خلصناها أيام الابتدائية وأيام المتوسطة وأيام وأيام، كانت لحظات جميلة جدا يعني ما تنسى. فأحلى لحظات نعيشها ونتذكرها هي لحظات تلك الأيام الخالية. فتشاهدون إن شاء الله ويكون هو هذا المبدأ، المبدأ القرآن، المبدأ الإلهي، مبدأ التقييم. احنا مدرسين وراتي اياك اعني واسمع يا جاره. بالضبط الاخوه انا اشاهدهم يعني، خاصه احد الاخوه يعني يجي من اول درس الى ينتهي وقتي بعد تعبان وسهران وهناك كان ولا فد يوم درس من الدروس قاعد. ما ادري شلون تخلص هاي. المهم يجوز، لا مو أكو وحي في عالم الرؤيا تتجلى له المعاني أكثر فأكثر. المهم فعندنا مبدأ التفضيل. أول هذه الآيات التي نتلوها على مسامعكم هي هذه الآية الكريمة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالرسل نفس الأنبياء الذي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا سفراء وأمناء على وحي في إدارة هذا العالم، العالم الدنيوي، هم ماذا بينهم؟ تفاوت رتبي، لا على منزلة وعلى درجة واحدة. إذا كان هكذا أنبياء ورسل ومصطفين ومختارين من قبل الله، والله سبحانه يقول ماذا؟ ترى بيناتهم أكو تفاضل وأكو تكامل. بعد من الآيات التي ذكرت هذا المبدأ وأكدت عليه قال قوله تعالى في سورة الأنعام قال وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة كلا فضلنا على من؟ على العالمين. أيضا أكو حالة تفاضل، ولم يذكر كل الأنبياء ولم يذكر كل الرسل، بل ذكر ماذا؟ بعض منهم. هسه هل يريد من هذا البعض من باب المثال لا من باب الحصر؟ يعني يريد يقول ترى بس هذول أو غيرهم؟ لا، ربما يكون من باب المثال، لكن المهم إن هذه الطبقة وهذه الجماعة من الناس أفضل من كل العالمين، من موجودات عالم الجن والإنس، فالأنبياء أفضل. كأنه يريد يقول هكذا، وإلا ما ممكن أن يكون في العالمين نبينا الخاتم ويكون إسماعيل واليسعى ماذا أفضل منه؟ لربما من باب المثال أنه الأنبياء أفضل من سائر الموجودات الأخرى من عالم الجن وعالم الإنس. طب إذا كان هذا الأساس، أكو هناك مبدأ قرآني، إذن ما هي عواملي ومعاييري وضوابط التفضيل؟ واحد يتساءل كيف أكون أفضل من غيري، كيف يمكن أن أكون أفضل من غيري؟ فالله سبحانه وتعالى يقول أول شيء هو العلم، أعلمكم أفضلكم. كيف يمكن أن أجد له دليل؟ قال هذا قوله تعالى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ها الآن يتم، لا هذا معيار من المعايير، والتقوى فرع المعرفة، ولكن يبقى هو في ذاته ماذا؟ معيار وميزان من موازين، لأنه قد لا نعلم أن هذا الشخص، كثير من الأولياء ما نعرف مقدار معرفتهم بالله سبحانه وتعالى أو مقدار معرفتهم، لكن ماذا؟ متقين، أهل تقوى، أهل إيمان راسخ، لكن من حيث المعرفة لو تسأله ما يشرح لك، ما يعرف يشرح بعضهم، لكن هو في ذاته ماذا؟ يعرف قيمة من يعبد، يعرف قيمة من يتقيه، من يخافه، لكنه ما عنده مثلك بيان، بيان قوي بحيث مثل الشيطان، الشيطان عالم لكن غير متقي، علمه لم يوصله إلى درجة الاتقاء والمخافة من الله سبحانه وتعالى، مع أنه عالم، مع أنه عالم وعارف، ولذلك هو يأتي ويقول له أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لكن هذا العلم لم ينفع، لأن العلم على أنحاء وعلى أشكال، بعض علم نافع وعلم غير نافع. فهذا النوع من العلم الذي يقول عنه المولى تبارك وتعالى هو العلم النافع والعلم الإلهي، اللي هو أشرف وأعظم وأعلى درجات العلم والمعرفة، لأنه إذا عرفت الله عرفت كل شيء، ولذلك العارف بالسبب يعرف المسبب وما يعرف. إذا تعرف السبب، أنت كدكتور، أنت كمهندس، إذا كنت تعرف أن السبب في خراب هذه البناية ما هو، هو وجود حالة كذا تعطي نتائج لهذه البناية أو لا تعطي نتائج، تقول بعد فترة كذا تنهدم هذه البناية، يا بكيف بناية قائمة وما شاء الله مبنية ومزروقة وملونة، ليش؟ لأنك تدري أنه شكوا في أساس هذا البناء، فإنه هذا الأساس راح لن يقاوم وسوف ينهدم في يوم من الأيام. وكذلك إذا علمت أن السر في مرض هذا الإنسان وتريد أن تعالجه، تستطيع تعطي النتائج مستقبليا ولا تقول هذا بعد يومين يشفى أو بعد يومين يموت، لأنه تعلم أنه هذا السبب هو ينهش في جسد هذا الإنسان، وسرعة الأخذ بجسد هذا الإنسان إلى كذا يوم يموت. فلذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما أخبرونا واطلعونا على أخبار الغيب عن أخبار المستقبل، لماذا؟ لأنهم علمهم من الله، علموا بالله، والله تعالى يعلم بهذا أو لا يعلم؟ يعلم، ولذلك يخبر الإمام عن أيام ستأتي، عن أزمنة ستأتي، حتى بنحو الجزئية، بنحو الأسماء الفردية، بنحو الساعات واللحظات في بعض الإخبارات، فيما إذا كان عنده علم محتوم، لأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه نحوين من الإخبار، مرة يخبروننا على نحو القضاء المحتوم الذي لا يرد، وتارة يخبرونا بنحو كلي على نحو القضاء غير المحتوم، لأنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لولا هذه الآية وعنده أم الكتاب لأخبرتكم بكل شيء، ولكن أنا أعلم إن هذا فلان غدا يموت، لكن الله لم يطلعني على أن فلان هذا لو تصدق كم يكون، كم يمده من العمر، فلربما يتصدق. وهذه صارت في زمن نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه، أخبرهم على نحو القضاء غير المحتوم، قال لهم هذا الأخ أو هذا الزوج اليوم يتزوج ويموت هذه ليلة في ليلته، فأصبح الصباح فلم يموت، فجاءوا له قالوا يا نبي الله أخبرتنا أن هذا يموت، قال فلنذهب إليه ولنرى ماذا فعل في تلك الليلة. قال أقلبوا الفراش، قلبوا الفراش فوجدوا أفعى ميتة. قال ماذا فعلت في الليلة البارحة؟ قال تصدقت قبل أن أنام، فكانت هذا الموت محتوم علي، وكانت هذه الأفعى مأخوذة إذا لم يتصدق تلدغه فيموت، لكن الصدقة تدفع أقل البلاء وهو الموت المحتوم، موت المكتوب على الإنسان أقل شيء تدفعه الصدقة، أما غيرها بعد الله أعلم إذا كانت تدفع الموت المكتوب على الإنسان، الموت المحتوم على الإنسان تدفعه الصدقة، فما بالك ببعض البلايا التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إحنا نتصور أنه كل شيء بيدنا، إحنا اللي قدرنا ندفع البلاء والشر على أنفسنا، وغافلين عن أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ملائكة حفظة، هو يدفع عنا في بعض أعمال، تدفع عنا في بعض الأحيان نقوم بها، مساعدة صديق، إجابة سائل، دعوة مؤمن، دعاء لمؤمن، أنت ما تدري لربما في صلاتك لما تقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين المنات الله دفع عنك بهذا الدعاء وقضى لك بهذا الدعاء كذا حاجة، أنت لا تعلم، تقول شنو قيمتها، هي كلمة شنو قيمتها، كلمة أنا ما سويت شيء. ولذلك الجنة بهذا الشكل تأتيك، النار كما يقولون في ضرب المثال يقول النار بفلوس، يعني لازم تصرف مال وتبذل جهد حتى توصل إلى جهنم، لكن الجنة جايتك بلاش، ما يراد لها أي جهد وأي دفع أموال، مجرد تدفع ارفع يدك اللهم اغن المحتاجين، شاف المرضى، عاف كذا، كتبت لك بكل مريض بكل محتاج حسنة، والحسنة بعشرة ويضاعف الله لمن يشاء، لنهاية تبقى على النوايا، نيتك إيش كانت، نيتك خاصة لله الله يضاعف لك ولك أجر كريم، هاي تبقى للنوايا. فشوف الجنة بلاش تجيك، تجد إنسان واقف يدفع في سيارة، تحط يدك وياه تدفع هذه السيارة، اشتغل السيارة راح، لربما هذا الإنسان لو لم تدفع هذه السيارة كان عنده موعد أو أمر معين لو تأخر عنه يضيع منه كذا وكذا، بالدفعة هاي اللي ساعدته أنت ماذا قضيت له حاجة وأوصلته للمكان في الوقت المناسب، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يجازيك على هذا العمل فأعطاك من الأجر ما شاء الله، لأنه قضيت حاجة إنسان مؤمن ملهوف كان محتاج لمن يدفع معه، وأنت أيضا ماذا حققت هذا الأمر. فلربما بهذه الأعمال اللي إحنا نظن ما لها قيمة، لكن عند الله سبحانه وتعالى لها قيمة. ولذلك أولياء الله ماذا مخفيين، ما حد يعرفهم، أولياء الله ما حد يعرفهم، أولياء الله مو مرجع، مو شرط يكون مرجع، ولازم عمامته تكون كذا، ولازم يكون زي كذا وعلمه كذا، لا، ولي الله لربما الشخص اللهم ارزقني شفاعة من لا تقبل شهادته، سبحان الله، أكو ناس ما من جيبه كشاهد ما يقبلون به، يقول لك شنو هذا وجايبه إليه، أصلا ما يدعون في محضر أو في مجلس أو في وليمة معينة، ما يدعون، وإذا دعوه يخلوه يقعد وين، يجلس آخر المجلس، والوسادة تثنى لشيخ القبيلة ولكذا الظالم هذا لربما، وذاك الولي مطرود، وإذا أراد أن يعطوه حتى ما يعطوه من الزاد الطيب، يعطونا من فضائل هؤلاء، هكذا الله يقول أنا هذا عندي أكرم من ذاك الظالم اللي قاعد ومثني له الوسادة، وشيخ عشيرة كذا وقبيلة كذا وفلان كذا وأمواله كذا وجاهه كذا، هذا ما عنده جاه عندي أنا معياري غير معاييركم، موازين. فالإمام يقول اللهم ارزقني شفاعة هؤلاء الذين لا تقبلهم الناس، ترد شهاداتهم. ولذلك لو كان للحسن من السطوة والسلطان لما استطاعوا أن يردوا شهادة يوم السقيف، يوم استدعته الزهراء صلوات الله ليشهد على قضيتها، ولا ردت شهادة الحسين. لكن باعتبار أنهم بهذا المستوى من الحياة يعيشون بهذه البساطة فترد شهادة، وإلا لو كانت شهادة فلان أو فلان من يستطيع أن يردها من هؤلاء الطواغيت؟ فالمهم أن المعيار الأول والأس الأول والأصل الأول هو أساس العلم، ولكن العلوم على مستويات. وأشرف هذه العلوم، أشرف هذه العلوم حتى في العلوم الدينية عندنا فقه أصغر وفقه أكبر. الفقه الأصغر ما المقصود به؟ الأحكام. الأحكام يسمونه فقه أصغر، أما الفقه الأكبر العقائد. أيهما أشرف، الأحكام أم العقائد؟ العقائد. الإنسان يعمل بلا معرفة، وهناك شواهد كثيرة من هذا يضرب لنا وتذكر لنا قصص هؤلاء، أن هناك أخوين اثنين أحدهما زاهد عابد والآخر عالم، فذهب هذا العابد يتعبد في جمل معين فصادف أن قتله فأرة، ثم احتار ماذا يفعل فيها. قتل نفس هذا العابد الغير عالم، قتل نفسا ماذا يفعل بها؟ يدفنها يبقيها؟ فأخذ أن أخذ قسم من ملابسه، جزء من ملابسه، وشد هذه الفأرة وأخذ يصلي ويسد 70 سنة أو 50 سنة، والفأرة موجودة حتى يصل إلى أحد العلماء في يوم من الأيام ويسأله عن حكم هذا الحيوان المقتول عنده، وهو يصلي والفأرة وين؟ في عبء هذا الشخص مضمومة. فجاء في ذاك اليوم والتقى بأخي، قال أخي أنا في يوم كذا يوم خرجت للعبادة قتلت هذا الحيوان، والآن هذا الحيوان موجود من تلك الساعة إلى هذه الساعة معي، أريد أن أعرف حكمه. قال عبادتك هذه السنين كلها باطلة. هذا جاهل، هذا لو كان عالما عارفا فقيها لما كان. فالعلم مقدم على العمل، بل العمل فرع العلم لابد أن يكون. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول مقامنا لا ينال بالعلم فقط ولا بالعمل فقط، علم وعمل. بهذا العلم الإنسان قد يتعلم بعض المسائل لكنه ماذا؟ لا يعمل بها. في يوم من الأيام جاء أحد الموالين العبيد في ذاك الزمان قال لهذا العالم، قال قد آذاني سيدي فأرجو أن تلقي محاضرة وحتى يعتقني هذا الشخص وأكون حرا. قال خب إن شاء الله تعالى. فمرت أيام وأيام وشهور ولم يتحدث هذا العالم عن من؟ عن هذه القصة، عن عتق وثواب العتق وأجر العتق. فجاء هذا إلى أن بعد فترة سنة أو أكثر تكلم هذا الشخص، فهذا بعد سنة موصي هذا إجي قال سيدي أنا وصيتك من ذاك اليوم وقلت لك تكلمنا حتى يعتقوني لأن أنا متأذي هاي الفترة كلها، ليش ما تكلمت كل هذه الفترة؟ قال لما سألتني ما كان عندي عبد ولا عندي قدرة أشتري عبد، فبعد أن أصبحت لدي قدرة واشتريت العبد وعتقت العبد عند ذلك تكلمت عن العتق، عند ذلك تكلمت عن العتق. يعني عامل بمن؟ بعلمه. فلذلك كانت هذه المحاضرة وهذه الكلمة مؤثرة في قلب ذاك الشخص، ولذلك رأسا عمد إلى عتق هذا العبد الذي طلب من السيد وطلب من العالم أن يعتقه ويتكلم حول العتق. فالعلم لابد أن يكون العمل بالعلم هذا، وإلا يقولون العلم ما زال يهتف فإن وجد العلم فبها وإلا فلا، لأنه لا يرفع إلا العمل الصالح. هذا الأول، أول معيار عندنا معيار العلم، فنعرفهم بدرجاتهم. الآن التفاضل على مستوى بغض النظر عن كون هذا عامل أو غير عامل، متقي أو غير متقي. الآن اللي موجود عندنا المعيار معيار العلم، إذا الإنسان عالم غير الإنسان الجاهل يفضل. ثم يأتي معيار العمل، إذا الإنسان عامل وكان عاملا بعلمه فهو أفضل من غيره. خب المولى تبارك وتعالى يقول أنا كل هذه المعايير اللي راح أذكرها هي كلها على نحو العموم المجموع نسميه، يعني لابد أن تكون متوفرة جميعها في الشخص، أما يتوفر بعضها ويتخلف البعض الآخر هذا لا أعتبره أفضل عندي. أنا الأفضل عندي إذا اجتمعت كل المعايير كل هذه الأصول في شخص، لكن إذا رجعنا إلى أنفسنا إحنا المعيار أول مرة إذا كان عالما فنقدمه على غير العالم، الأستاذ على تلميذه، ومع أنه ربما التلميذ أتقى من أستاذه، لكن المعيار ما دام العلم فنقدم تكريما وتجليلا لهذا العلم، مو لشخصه، لا للعلم الذي يحمله. فالتكريم تكريم للعلم. ثم يأتي تكريم العمل، إذا الإنسان عامل فقطعا غير الكسول. هذا في زمن الرشيد هارون الرشيد، لا رشيد هو، لكن بعد هاي أسماء مسميات هم سموها. ففي زمن هناك مجموعة من الصعاليك كثرت في بغداد، يعني مجموعة من عنهم يعني لا شغل ولا عمل، قاعد يريد بس الناس توكله، عطالة بطالة كل شيء لا يحرك ساكنين. يقول فكثرت هذه الظاهرة في بغداد، موجودة مجموعة الصعاليك. ففي يوم من الأيام أمر صاحب المدينة أن يلقي بهم في النهار، فجمعهم في عربة وأخذ يدفع فيهم شخص أن يلقيهم في البحر ونتخلص من هذه الصعاليك هذه المجموعة. فجاء رجل تاجر غني قال إلى أين يا عبد الله؟ قال لنلقيهم في البحر، لأن هذول عطالة بطالة. قال زين اتركهم لي أنا نتكفل بهم، أنا الحمد لله الله منعم علي وعندي من الخيرات، وهذه ناس وأحياء، من أحيا نفسك من أحيا الناس جميعا، فأنا أبقيهم لي أنا أتكفل فيه. فهم ماذا قالوا له؟ قالوا له زين إذا أنت تتكفل بنا من الذي يثرد؟ أنت تثرد أم نحن نثرد؟ قال خوب أنا أعطيكم الزاد وأنتم تثردون وتأكلون. قالوا لا فليلقينا في البحر أفضل. يعني حتى على درجة أنه هو يعد الطعام، يجيب له الطعام بس يعد يوكل نفسه، ما يريد يقول له أنت تعد لنا الطعام وتوكلنا، يو إحنا نعد الطعام ونوكل. قالوا لا أنا أعطيكم ثريد تشريب، يعني أنت تشرب لنا سوينا تشريبة، يو إحنا نشربها. قالوا لا أنتم. قالوا لا خلي يبقينا ياخذنا البحر يلقينا أفضل. فأكو ناس عطالة بطالة واقعا، هذا تخليه مع إنسان مجاهد تعبان عامل يسهر الليالي وذاكي نايم خدتي ها، وتريد تخلي هذا وياه؟ شلون ممكن هذا فد معيار تقدم هذا اللي تنبل، اللي نقول له تنبل ها، ويقول له تنبل، وذاك الإنسان اللي كله سهر وجهد وجهد واجتهاد وعمل وقراءة ومطالعة تقدمه؟ لا والله ما قدمه لو مهما يكون. فالمعيار معيار العمل، ولذلك المولى تبارك وتعالى قال في هذا المقام لا يستوي القاعد على المجاهدين، المجاهد أين والقاعد أين، هذا اللي. ولذلك حتى في حال خروجهم صاحب الفرس غير اللي ما عنده فرس ويمشي مشي، له حظ من الغنائم أكثر من يعطي حقين سهمين وذاك يعطي سهم. ليش؟ يقول هذا فارس وذاك غير فارس، يعني اللي يبقى بالخيمة قاعد واللي يخرج للساحة للميدان يقاتل بدرجة واحدة. أكو معركة بدر جماعة قعدوا بالخيمة ما طلعوا، هسا النبي مركز القيادة، النبي ما مأمور بقتال لم يأتي إلا رحمة، ولم يؤذن له أن يقاتل إلا في حالات خاصة، فلذلك يكون مركز القيادة والإدارة للمعركة من خلال الخيمة مالته. لكن أنت تجي تجلس يمه ما تخرج، بأي حجة بأي يقول لك أخرج للقتال وإحنا عددنا قليل معركة بدر، وتبقيها على أحد أو واحد أو اثنين وأنت جالس وترتجف، يا ريتهم جالس وأنت مطمئن ترتجف. ما أدري البردان يقول الشيخ، ربما في المعركة كانت في رمضان، ربما كانت فيها في الشتاء، فكان يرتجف كما كان يرتجف في الغار إذا كان هو صاحب الغار. فالمهم يرتجف وجالس يقول له اخرج، هذه المعركة قائمة. لا، فهل يستوي هذا القاعد وذاك المجاهد ليعرض نفسه؟ هذا ما ممكن. العمل عامل غير القاعد، هذا معيار. المعيار الثالث من المعايير وهو التقوى. التقوى طبعا ما بقى قليل. التقوى في معيار أمير المؤمنين هذا تعريفه بسيط جدا. التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، ألا يراك الله حيث نهاك. مجالس اللهو، مجالس الغناء، مجالس الكذا، مجالس الفلانية، مجالس الكسال، شو تسميها سميها، هذا ما يريد الله يشوفك فيه. وألا يفتقدك حيث أمرك، أمرك بالصلاة كن بالصلاة موجود، أمرك بتلاوة القرآن في وقت معين، قراءة كتابك الفيزياء الكيمياء، تحضير درسك حتى تكون عالم، حتى تكون جاد ومجتهد، فالمفروض يشاهدك تقرأ، مو تارك عندك امتحان باكر في مادة معينة وانت ماخذ الكرة وين للملعب. هذا مو صحيح. ليش؟ لأن أنت مكلف بإداء امتحان معين، فاللعب في هذه الساعة محرم عليك. الله ما يبغض هذا، يريدك أن تقرأ، أن تطالع هذا الكتاب حتى تتوفق لتنال درجة معينة. فلا يفتقدك حيث أمرك، عند المريض، عند الزيارة، عند الصيام، وهكذا. فهذا معنى التقوى. التقوى يجمعها هذا التعبير لأمير المؤمنين، أن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. فأن تكون هذا المعيار مالك لما تقدم على عمل، هذا يريده الله يوم ما يريده، إذا ما يريده ترك، إذا يريده لعخب. الله يريدك عالم، تقرأ صحيفة، تقرأ بجريدة، تقرأ مجلة، تقرأ كتاب، تقرأ تصفح بصفحة معينة علمية. الله ما يريد هذا، عوفه، هاي الصفحات اللي يريدها الله عوفه ترك. هذا معيار التقوى. ولذلك قال أكرمكم عندي هو أتقاكم أكثركم مخافة مني. والإنسان العالم يخاف سطوة الله، يخاف مكر الله، لأن مكر الله عظيم. مكر الشيطان ماذا؟ ضعيف. مكر النساء عظيم، ولكن مكر الرجال تزول منه الجبال. احنا نتصور ان المرأة والشيطان امكر من الرجل الذكر، لا لا لا، مكر الرجال تزول منه الجبال، اقوى من مكر النساء، يعني اكثر مكر واشد مكرا من النساء. الشيطان عنده نوع من المكر، لكن يبقى مكره ضعيف. المرأة تغلب الشيطان في مكرها، الرجل يغلب المرأة والشيطان. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتعامل معك فهو خير الماكرين، فما تقدر على سطوة الله وعلى مكر الله إذا أراد. والله شهادة تنزع ذاك. فيوم من الأيام من باب اللطائف، ولو الوقت طبعا، هناك امرأة أرادت، كانت تتجادل مع زوجها، هذا من باب أنها غلبت زوجها، لا أنه غلبها، من باب أنها غلبت. قالت له في يوم من الأيام أنا أشد مكرا كذا. قال لا، أنا النساء يبقى مكرك ضعيف. قالت لا، مكرنا عظيم. فأرادت أن تثبت له هذه القضية بالتجربة. فديوم من الأيام اشترت سمكتين حيتين وخزنتها عتها في البيت، انتظرت الدنيا لما مطرت السماء، ألقت بالسمكتين هذين في الساحة ونادت زوجها، السماء مطر السمك، انظر شوف، طب منين اجى سمك بداخل البيت في الساحة ويقفز داخل البيت. فهذا صدق. زين كيف؟ قالت له ادعوا جماعتك حتى يكون الشاهد منها. فبعد ذلك أعدت طعام وعدت دجاج وهيئت الأكل وجاءت بالمائدة. قالت له، قال السمك وين؟ قالت له يا سمك، سمك ما مشتري سمك؟ قال لا، ما مشتري سمك. قالت له من أين جانا سمك؟ قال مو مطرت الدنيا سمك. ضحكت هاي المرة، قالت له أنت عاقل أم مجنون؟ السماء تمطر سمك؟ نادت هؤلاء الضيف، قالت هل سمعتم؟ هل رأيتم؟ إن السماء تمطر سمك؟ قالوا لا والله ما صدقنا، وإحنا جينا لأجل أن نصدق. قالت ما هو كذلك، السماء تمطر سمك، هذا مكر النساء. بعد أن تعشوا وذهبوا جاءت بسمكتين، قالت لا أريد أن أثبت لك مكر. لكن شوف نباهة وذكاء الشيعية الإمامية. في يوم من الأيام كان أحد علماء المذهب المخالف يصلي، وأثناء الصلاة وأثناء السجود كان يقول كخ كخ كخ. قيل له ماذا؟ قد تكلمت، طلت الصلاة. قال لا، هناك كلب أراد أن يبول كذا على بيت، وأنا من هذا المكان شاهدت وطردت من حتى لا ينجس هذا البيت. عجيب. فأخذوا هؤلاء يتمسحون ويتبركون في ثياب هذا، كل واحد يأخذ القطعة يتبرك فيها. فهذه الشيعية كانت متزوجة أحد أبناء ذاك المذهب، فقالت ليدخل بيتنا هذا لنتبرك به. فعزمت، قالت له ادعوا لي يتعشى معنا وادعوا جماعتك ونتبرك في هذا الشخص. قال أخو. فأيضا على العادة عدت مائدة من التمن والدجاج ووضعت كل على الأطباق اللحم على ظهر هذه الأطباق إلا طبق هذا الشخص، دفنت اللحم تحت التمن، جعلته مغطى. فبعد أن لاحظ نظر عين، شو هذا كلهم يأكلون لحم هو ما ماكل، هذا إهانة إليه. فبصوت يعني عصبي قال شنو أنت جاي تهيني؟ كلهم جايب لهم لحم، أنا ما أجيب له تمن أبيض؟ قالت له شيخنا عيونك شافت الكلب، هل ما شافت الفخذ تحت التمن؟ أنا خليت له على أساس مكرمتك، أنا شا عيونك اللي شافت تريد تبطل ذيك الحجة، اللي شافت هذه المسافة كلها ما شافت إن الفخذ هذا جوا التمن. فذكية حنكة هذه للمرأة، فأبطلت حجته وكرامته. من جملة المعيار الأخير وهو الاصطفاء الإلهي، إن الله سبحانه وتعالى لما يرى أن هذا الشخص مؤهل وأهلا لأن يكون ماذا؟ يصطفيه ويختاره ويعرف به، مو بس يصطفيه. ولذلك هاي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأجل التعريف بهذه الذوات، لأجل التعريف بهذه الذوات المقدسة. وإلا هم لا يغير من منزلتهم ومن مقامهم عند الله، سواء عرف بهم أو لم يعرف بهم. لكن المولى تبارك وتعالى رأفة بعباده وحبا بعباده أراد أن يعرف الناس ويدعو الناس إلى اتباع هؤلاء، وقال لكم في رسول الله وأهل بيته هو أسوة. بقت هناك معايير ونقاط امتاز بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على سائر الأنبياء. هي المشكلة هذا الدرس وغيره من الدروس لا يمكن أن يغطى بثلاثة أرباع ساعة، ربما يحتاج لدروس ودروس حتى يتبين. إن شاء الله تطالعون، وإذا هناك مسألة أو إبهام في واحد من هذه المسائل راجعونا فيه، أو عندك تساؤل بالنسبة إلى تفضيل أهل البيت ومنازل أهل البيت بعضهم مع البعض، هم على الأمة هم على الأنبياء، هذا إن شاء الله نأخذه منكم من خلال السؤال والجواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا المتقين جنات